يلوث يده بالنجاسة، فنقول هو يلوث يده بالنجاسة من أجل إزالة النجاسة. والتلوث بالنجاسة من أجل إزالتها لا يعد قبحا ولا مخالفا للمروءة. ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طين في ثوبه، ثياب الإحرام أو في بدنه، ثم أخذ ماء فجعل يغسله، فهنا سوف يباشر الطيب، والمحرم لا يجوز له مباشرة الطيب، فيقال إن هذا باشر الطيب من أجل إيش؟ إزالة الطيب، فلا يعد مستعملا له. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يقتصر على الماء بدون الأحجار وبدون المناديل. وفيها أيضا في الحديث دليل على جواز استخدام الأحرار يعني غير العبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس بن مالك رضي الله عنه والغلام الذي معه، فيجوز للإنسان أن يستخدم الأحرار سواء بأجرة أو بغير أجرة، لكن الصغار لا يستخدمهم إلا بإذن وليه، إلا فيما جرت به العادة. مثل لو كان عندك صبي له 10 سنوات لا تستخدمه إلا بإذن وليه، إلا في الشيء اليسير، مثل أن تقول مثلا أعطني الشيء الفلاني، ناولني إياه في مكان قريب، فلا بأس لأنها جرت العادة به. أما أن ترسله إلى مكان بعيد أو قريب لكن ليس في المكان الحاضر فلا تفعل إلا بإذن وليه، لأن الصغير لا يتصرف بنفسه التصرف الكامل. وأما حديث المغيرة فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة. إيش الإداوة؟ إناء من جلد يشبه الدلو يحمله المسافرون. خذ الإداوة، فأخذها المغيرة. يقول فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. توارى يعني تغطى، انطلق بعيدا حتى لا يراه أحد، وهذا من آداب قضاء الحاجة. إذا أردت في البر أن تقضي حاجتك فأبعد حتى لا يراك الناس، لأن كون الإنسان يجلس يقضي حاجته والناس يرونه فيه شيء من القبح وفيه شيء من خرم المروءة. لكن أبعد حتى لا ترى، إما أن تكون في وادي في شعيب أو تستظل أو تكون تتوارى في شجرة أو في أكمة أو في سيارة، المهم ألا تقعد أمام الناس حتى لو استدبرتهم ولم يشاهدوا عورتك لا تجلس، لأن هذا يخالف المروءة. أما أن يجلس ويكشف عورته أمام الناس فهذا حرام ولا يحل، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس أو نقعما وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حديث في بيان المواضع التي لا يجوز فيها البول ولا الغائط. أولا طريق الناس، فإنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الطريق ولا أن يتغوط في الطريق، لأن ذلك يؤذي المسلمين ويؤدي إلى تنجس أقدامهم وثيابهم، فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام سببا للعن، فقال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. والتخلي هنا يشمل البول والغائط، لأن في كل منهما تخليا. وكذلك أيضا لا يجوز أن يتغوط الإنسان في مجالس الناس التي جرت العادة أن يجلسوا فيها، سواء كان ذلك في الظل أو كان ذلك في الشمس، لأن الناس يحتاجون إلى المجالس، ويحتاجون في الشتاء إلى المجلس الذي فيه الشمس، وفي الصيف إلى المجلس الذي فيه الظل. فلا يجوز للإنسان أن يتغوط أو يبول في مجالس الناس. قال بعض أهل العلم إلا إذا كانوا يجلسون على شيء محرم، كأن يجلسوا على شرب الدخان أو الشيشة أو لعب القمار أو غيبة الناس، فلا بأس أن يتغوط ليفرقه، ولكن هذا فيه نظر، بل يقال لا يجوز أن يتغوط في المجالس. وهؤلاء الذين يجلسون على المنكر يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذا شيء وهذا شيء. وكذلك أيضا لا يجوز التغوط تحت الأشجار المثمرة، سواء كان الثمار مما يؤكل كالنخيل والعنب والأترج والبرتقال وما أشبه ذلك، لأن هذا فيه محذوران. الأول أنه ربما يتساقط من هذا الثمر ما هو طعام للناس، والطعام محترم، وثانيا أنه يتأذى بذلك من يأتي يجني هذه الثمار. وعلى هذا فإذا كانت الثمار لا تؤكل كثمار القرض الذي يدبغ به وغير ذلك، فإنه لا يجوز أن يتغوط أو يبول تحت هذه الأشجار التي فيها ثمار يتخذها الناس لحاجاتهم، لأن هذه وإن لم تكن مطعوما لكنها تؤذي من أتى ليجنيها. وإذا شئت قاعدة عامة فقل لا يجوز التغوط ببول أو غائط في أي مكان يؤذي به المسلمين، هذا القاعدة، سواء كان ظلا أو مشمسا أو ثمر أو تحت الأشجار المثمرة أو غير ذلك، لما في ذلك من أذية المسلمين. وأذية المسلمين ليست في الأمر الهين، قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا فرق بين الأذية القولية أو الفعلية. وكذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق الناس الذي لا يسلك إلا قليلا، لأنه ربما يأتي إنسان ولو بعد نشاف البول أو الغائط فيمر به وهو رطب فيتلوث ويتنجس. أما آخر الحديث الأحاديث التي ذكر المؤلف هنا فهي الرجلان يجلسان على قضاء الحاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهما يتوارى عن الآخر، يعني يستتر وأن لا يتحدث، فإن الله يمقت على ذلك أن يبغضه، لأن هذا والعياذ بالله فيه كشف العورة وفيه خرم المروءة. وكأن في هذا الحديث والله أعلم إشارة وكأن فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يوجب تأخره في الخلاء، لأن الحديث إذا تجاذب الناس الأحاديث غفلوا وسهوا وأطالوا المكث، فكان فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث في الخلاء أو يفعل ما يطيل بقاءه. ولهذا قال العلماء إنه يحرم الجلوس على قضاء الحاجة أكثر مما يحتاج إليه، وأن الإنسان من حين أن ينتهي يجب عليه أن يقوم ولا يتأخر، اللهم إلا إذا كان مبتلا بمرض التقاطع، لأن بعض الناس لا يخرج البول منه جميعا دفعة واحدة، ربما يبقى دقيقتين أو ثلاثا حتى ينتهي نقط البول، فهذا على حسب الحاجة. وبه نعرف أن ما يفعله الكفار من صنع المجالس التي يجلسون عليها ويدلون أرجلهم ويأخذ بعضهم الجريدة أو الصحيفة أو المجلة يقرأها في الحمام فيبقى مدة طويلة لأنه يسهو ويلهو، أن هذا لا شك أنه من خرن المروءة ومن السفه في العقل، لأن هذا المكان ليس مكان جلوس للمطالعة والمراجعة، إذ أنه مأوى الشياطين. لكن من حكمة الله عز وجل أن كل إنسان يأوي لما يشاكله، الخبيثات للخبيثين، لما كانت هذه المراحيض محل الخبث والشياطين صار هؤلاء الكفار الذين هم أولياء الشياطين، كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، صار هؤلاء الكفار يألفون هذه الأماكن ويبقون فيها لأنهم خبثا لمكان الخبيث. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة وأن يتوفانا عليها، إنه على كل شيء قدير.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
تقدم أن هذه الشريعة الإسلامية كاملة من كل وجه، وأنها أي الشريعة الإسلامية جاء فيها إخبار الناس بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، من ذلك ما ساقه المؤلف رحمه الله في بلوغ المرام في باب الاستنجاء في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، تكريماً لليمين، لأن الإنسان في حال البول قد يحصل منه رشاش، فإذا كان الرشاش فإنه ينبغي أن يكون على اليد اليسرى دون اليمنى. ولكن أحياناً قد يضطر الإنسان إلى ذلك، فإذا اضطر إلى هذا فلا بأس، مثل أن تكون الأرض صلبة ويده اليسرى لا يستطيع أن يحركها، فحينئذ يكون محتاجاً إلى أمساك ذكره بيمينه فلا بأس به. أما بدون حاجة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ثاني قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني إذا أراد أن يطهر محل الخارج يعني يستنجي أو يستجمر فإنه لا يتمسح بيمينه. والعلة في ذلك أو الحكمة في ذلك ما سبق، تكريما لليمين، وعليه فيمسح بيساره، لا في الاستجمار ولا في الاستنجاء. والثالث قال ولا يتنفس في الإناء، وهذا أيضا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيه أذية وربما يكون فيه ضرر، وذلك حينما يريد الإنسان أن يشرب ماء أو لبنا أو مرقا أو غيره فإنه لا يتنفس في الإناء، إذا أراد يتنفس يفصل الإناء ثم يتنفس. واعلم أن الماء، أن شرب الماء له سنن قولية وفعلية، أما القولية فأن نسمي إذا أراد أن يشرب، وقال بعض العلماء يجب أن نسمي إذا أراد أن يشرب لئلا يشاركه الشيطان في شربه. وكذلك أيضا من السنة القولية أنه إذا انتهى حمد الله. أما السنن الفعلية فإنه يتنفس 3 مرات ويفصل الإناء عن فمه في كل مرة، فإنه إذا تنفس 3 مرات أهنى وأبرأ وأمرأ في 3 فوائد: الهناء والبراءة من الظمأ، وأنه يكون أمرأ أسهل لخروجه وهضمه. ومن السنن الفعلية أن الإنسان يمصه مصا، يمص الماء مصا كما يمص الصبي اللبن من الثدي، من أجل أن ينزل إلى المعدة شيئا فشيئا ويكتسب من حرارة الفم ما يجعله مناسبا للمعدة حتى لا ينزل إلى المعدة وهو بارد جدا فيؤثر عليها، ولا سيما مع العطش الشديد، فإن العطش الشديد يعني حرارة المعدة، فإذا نزل إليها الماء البارد دفعة واحدة تضررت. فينبغي في شرب الماء أن الإنسان يمصه مصا. أما غيره من الأشربة فيعبه عبا كاللبن والمرق وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث دليل على شمول الشريعة الإسلامية، وأنه ولله الحمد ما تركت شيئا إلا بينته للناس، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها، وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الأكل باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ورأى رجلا يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع الرجل يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك أبدا. وهذا يدل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وهو كذلك. وما اعتاده بعض الناس إذا كان يأكل أخذ الكأس بيساره فهو غلط، خطأ، لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة ولا ضرورة هنا، لا سيما في الوقت الحاضر الآن لما كانت الكيسان كل واحد له كاس خاص. يعني بعض الناس بالأول يقول أخشى أن ألوث الكاس على من يشرب بعدي، الآن ما في هذا الخوف. لذلك يجب أن الإنسان إذا رأى أخاه يشرب باليسار أن ينبهه، لأن الرسول أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط، وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وعن
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب آداب قضاء الحاجة من الأحاديث عن سلمان رضي الله عنه، وسلمان هو الفارس، وهو من فارس آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت، يعني من هذه الأمة، وإن كان فارسيا لأن الفرس والروم وغيرهم من الأمم إذا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم صاروا من أمته، وصار لا فرق بينهم وبين العرب إلا بالتقوى، فمن كان منهم أتقى لله فهو أكرم عند الله عز وجل، وإن كان جنس العرب أفضل من غيره، لأن العرب هم الذين بعث منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث إلا في أزكى الشعوب والقبائل، فاختاره الله عز وجل من هذه الأمة، أي من هذا الشعب، أي من قريش، مما يدل على أن هذا الشعب أفضل الشعوب وأفضل الأمم، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وهو واضح، لأن الله تعالى ما كان ليبعث أفضل الرسل إلا في أفضل الشعوب وهم العرب، لكن من آمن من غير العرب فإنه إذا كان خيرا من العربي في العلم والإيمان والتقوى فهو أكرم عند الله عز وجل. سلمان يقول رضي الله عنه: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا من آداب قضاء الحاجة. أتأخر يا أخي، تأخر. هذا من آداب قضاء الحاجة أن لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، لا في البنيان يعني في البر، ولا في البلد يعني في المراحيض، لا تستقبلها لا بغائط ولا بول، وذلك لأن القبلة تجاه بيت الله، وإذا كان الله قد أوجب على كل مصل أن يصلي إلى القبلة فهذا يدل على تعظيم هذه القبلة، واستقبالها بالبول أو الغائط ينافي التعظيم، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الإنسان القبلة بغائط أو بول. فمثلاً إذا كان هنا في القصيم فإنه يتجه إلى الجنوب أو إلى الشمال، وإذا كان في المدينة يتجه إلى الشرق أو الغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فلما بين لهم صلوات الله وسلامه عليه الجهات الممنوعة بين لهم الجهات الجائزة، لأن هذه من عادة الرسول، إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز، من أجل أن الناس يسهل عليهم ترك الممنوع. إذن يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، لا في الفضاء ولا في البنيان. والدليل حديث سلمان وحديث أبي أيوب الذي أخرجه السبعة الأئمة، أئمة الحفاظ والمخرجين للأحاديث، أخرج عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا دليل على أن استقبال القبلة لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان، وعليه فمن كان مرحاضه متجها إلى القبلة وجب عليه أن يغير، يكسر الكرسي ويصرفه إلى جهة اليمين والشمال، وإلا كان عاصيا لله من حين أن يجلس إلى أن ينتهي، ويكون هذا من كفران النعمة. الله يمن عليك أن تجلس على هذا الكرسي تخرج الأذى من بطنك بول أو غائط وأنت مقيم على معصيته، هذا ما في الشكر. والله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن يعص الرسول فقد عصى الله. وإذا كان الرسول يقول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لكن إذا قال القائل أنا إذا كسرت خسرت 100 ريال 200 ريال 300 ريال، نقول أيما أولى، خسران الدين ولا الدنيا؟ الدنيا. أنت إذا فعلت هذا ولتخسر 200 ريال 1000 ريال، تسلم أنت بنفسك وتسلم عائلتك ويسلم من يأتي من بعدك ويسلم من يستأجر البيت أو يشتريه في المستقبل، البيت ربما أنك تبيعه أو يورث من بعدك ويبيعه الورثة، فيكون الإثم عليك أنت. إذن من كان له مرحاض مستقبل القبلة وجب عليه تعديل حتى تكون القبلة عن اليمين أو عن الشمال. أما الاستدبار فهذا مختلف فيه، يعني مثلا إذا كان الإنسان جلس مستدبر القبلة، فإذا كان في الفضاء فهو حرام لا شك فيه. ولذلك يجب عليك إذا كنت في الفضاء يعني في البر وأردت أن تقضي حاجتك لابد أن لا تكون القبلة أمامك ولا وراءك بل على يمينك أو شمالك. فإذا كنت في البر يعني في فضاء حرم عليك الاستقبال والاستدبار. وإذا كنت في مراحيض مبنية حرم عليك الاستقبال، لحديث أبي أيوب فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وأما الاستدبار مثل أن يكون المرحاض إذا جلس الإنسان على الكرسي كرسي المرحاض وإذا الكعبة القبلة وراءه، فهذا مختلف فيه. فمن العلماء من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه ممنوع، وممن قال بأنه ممنوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه لا يجوز استدبار القبلة حتى في البنيان. نعم، لا يجوز استدبار القبلة ولو كنت في البنيان لعموم حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. ولا شك أن قوله أحوط، لكن الظاهر الجواز، يعني استدبار القبلة في البنيان لا بأس به. الدليل قال ابن عمر رضي الله عنهما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام يخصص عموم قوله، لأن الكل سنة، القول سنة والفعل سنة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام في البنيان أمكن الجمع. قد يقول قائل مثلا إنه لا يجوز لأننا لا ندري هل النهي قبل ذلك أو بعد ذلك، قد يكون النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بعد أن كان الرسول يستدبرها لا ندري. فيقال إن العموم والخصوص لا يشترط فيهما العلم بالتقدم أو التأخر، بمعنى أنه يخصص العام بما يخصصه سواء سبق أو لحق. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على حديث سلمان رضي الله عنه.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في آداب قضاء الحاجة مما ذكر من الأحاديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وسبب تحديثه بهذا أن رجلا من المشركين قال له: علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، يعني علمنا كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته كل شيء، ما من شيء تحتاجه الأمة في أمور دينها ودنياها إلا علمها إياه عليه الصلاة والسلام، ما من خير إلا دلهم عليه وحثهم عليه، وما من شر إلا بينه وحذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى ترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هذا. قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته منها علما، فما من شيء يحتاجه الناس إلا بينه لهم. حتى القراءة، قال سلمان للرجل المشرك: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ضوء. وسبق لنا الكلام على هذه الجملة، وبينا أنه لا يحل للإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة ولا أن يستدبرها، وأنه إذا كانت المراحيض قد بنيت واتجاهها إلى القبلة وجب نقضها وصرفها عن اتجاه القبلة. وأما استدبار القبلة فذكرنا أن الإنسان إذا كان في البنيان وفي مكان محيط به جدران فلا بأس أن يستدبرها. قال رضي الله عنه: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ضوء، وأن نستنجي باليمين، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يستنجي باليمين، سواء بالأحجار أو بالمناديل أو بالتراب أو بالماء، المهم أن لا تجعل اليد اليمنى تباشر تنقية القبل أو الدبر، وإنما يكون ذلك بأي شيء، باليد اليسرى، لأن اليمنى تقدم على اليسرى، واليسرى للأذى والقدر. ولذلك عندما يريد الإنسان أن يتمخط، يعني يخرج ما في أنفه من الأذى، فلا يتمخط باليد اليمنى بل باليد اليسرى، لأن القاعدة عند العلماء أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. ولهذا نهي الإنسان أن يأكل بالشمال، وأمر أن يأكل باليمين، ونهي أن يعطي بالشمال وأن يأخذ بالشمال، بل يكون إعطاؤه وأخذه باليمين. وقوله أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهنا أطلق الاستنجاء وأراد به الاستجمار، يعني أيضا نهى الرسول أن يستجمر الإنسان بأقل من 3 أحجار، حتى ولو أنقى، يعني لو أن إنسانا مسح ذكره بعد انتهاء البول مرة ثم الثانية وأنقى ما بقي في رطوبة إطلاقا، قلنا لابد أن تمسح الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من 3 أحجار، فإذا مسح الثالثة ولم ينقي زاد الرابعة، فإذا أنقى في الرابعة قلنا له زد 5، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار أن يكون على وتر، فقال: وإذا استجمر أحدكم فليوتر، إذا أنقى بأربع يزيد 5، وإذا أنقى بست مثلا يزيد 7، ولا ينقص عن 3 أحجار. وقال: وأن نستنجي برجيع أو عظم، يعني ونهى أن نستنجي بالرجيع أو العظم، والرجيع هو أرواث البهائم. ووجه ذلك أن أرواث البهائم إن كانت نجسة كأرواث الحمير والبغال فإنه لا يجوز الاستجمار بها، لأنها لا تزيد الإنسان إلا نجاسة، وإن كانت طاهرة كبعر الإبل وثلط البقر وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز الاستجمار بها لأنها علف بهائم الجن، علف بهائم الجن. فإن الجن لما وفدوا إلى الرسول وكان منهم مسلمون، الجن ذكر الله في سورة الجن أنهم ثلاث أقسام، قسم مسلم وقسم كافر، قسم صالح وقسم دون ذلك. فهذه أربعة أقسام، مسلم وكافر، يعني مسلم كامل الإيمان وكافر خالص وصالح ودون ذلك. فكما أن الإنس فيهم الكافر فيهم الفاسق فيهم المؤمن، كذلك أيضا الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، فيهم القاسطون وهم الكفار وفيهم المسلمون. المهم أن الذين وفدوا من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا وصدقوه، ولما اجتمعوا إليه قالوا أنصتوا، يعني قال بعضهم لبعض أنصتوا ليستمعوا القرآن. فلما ولوا فلما قضي وولوا إلى قومهم منذرين. فانظر آداب الجن في حضور الذكر، تواصوا بالإنصات، أنصتوا حتى لا يفوتكم شيء من الكلام، وبقوا إلى أن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني ما قاموا قبل أن يخلص الرسول عليه الصلاة والسلام من الذكر، لأن الإنسان الذي يقوم من الذكر بدون عذر خطر عليه أن ينصرف عن ذكر الله عز وجل بدون عذر، أما إذا كان عذر فلا بأس، لكن إذا حضرت مجالس الذكر لا تنصرف حتى يقضي، لا يكون الجن آدب منك. الجن لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فانتفعهم وذهبوا دعاة إلى الحق، فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى آخر. المهم أنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بروث البهائم، إن كان نجسا فنجاسته، وإن كان طاهرا فلاحترامه، لأنه علف بهائم الجن. أو عظم، كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يستجمر بالعظم. العظم إن كان من مذكات، يعني عظم مثلا شاة مذبوحة أو بعير أو بقرة أو غيره مما ذكي فهو طاهر، لكن لا يجوز الاستجمار به لأنه زاد الجن، طعام الجن. هذه العظام التي نرمي بها يجدها الجن مملوءة لحما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوفد الذي أتوه لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، عظم في تحت الجدار أو في الزبالة يكون لحما؟ نقول نعم يكون لحما، نؤمن بذلك، لأن الذي أخبرنا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نراه لأن الجن محجوبون عنا، هم وأطعمتهم وأحوالهم ما ندري عنهم شيئا، لكننا نؤمن بما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولكم كل بعرة علفا لدواب. فلهذا لو أن الإنسان استجمر ببعرة ثلاث مرات وأنقت تماما فإن ذلك لا ينفعه ولا يطهر المحل، وذلك لأنه استجمر بما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقال في العظام، العظام الطاهرة عرفنا أنها تكون لحما للجن، والعظام النجسة كعظم حمار مثلا لا يجوز الاستجمار بها. لماذا؟ لأنها نجسة، لا تزيد الإنسان إلا نجاسة، ولا يمكن أن تستجير من الرمضاء بالنار. فبهذا الحديث وبغيره من الأحاديث يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية الشاملة عامة لكل شيء. وفهمنا من هذا الحديث أن الاستجمار يجب أن يكون بشيء طاهر وأن يكون بغير محترم، فلا يجوز الاستجمار بالطعام ولا بعلف البهائم ولا بالأوراق التي فيها ذكر الله أو فيها كلام أهل العلم الشرعي كالفقه. أما الأوراق التي ليس فيها إلا كلام فاضي ما في مانع ما في خير فهذه لا حرمة لها، لكن الأوراق اللي فيها ما يحترم من كلام العلماء أو أشد من ذلك كلام الرسول وأشد من ذلك كلام الله عز وجل فهذه لا يجوز الاستجمار بها. كذلك لا بد في الاستجمار من أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر، فلا يجوز الاقتصار على ما دون ذلك. وإذا نقى الإنسان بما يجوز الاستجمار به وبالعدد المطلوب صار كأنه غسل فرجه تماما، يعني كالماء تماما. لو ترطب المحل بعرق أو غيره فإنه لا ينجس الثياب لأنه بالاستجمار يكون طاهرا تماما.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذه رجس أو ركس، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها.
ساقها ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ في آداب قضاء الحاجة، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. الغائط يعني المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، فليستتر يعني عن الناس. والاستتار نوعان، استتار واجب وهو الذي يكون به ستر العورة، واستتار سنة مستحب وهو الذي يستتر به الإنسان عن الناس، يستر جميع بدنه، كما سبق في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه فقضى حاجته. وهذا من الآداب، فستر العورة من الآداب الواجبة، والاستتار جملة من الآداب المستحبة. وذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، يعني أسألك غفرانك. والغفران مصدر غفر يغفر، كالشكران مصدر شكر يشكر. والمراد بالمغفرة أن الله تعالى يستر الذنب ذنبك ويعفو عنك فلا يعاقبك عليه. وهذا يعني المغفرة تكون في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأما في الآخرة فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا وكذا، ثم يقول الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. واختلف العلماء في السبب لماذا كان يقول غفرانك. والصحيح أن السبب في هذا أن الإنسان لما تخلى عن الأذى المؤذي في بدنه سأل الله أن يخليه من الأذى الذي هو العقوبة، لأن الذنوب تثقل الكاهن وتهلك الإنسان، وهذا الخارج الخبيث أيضاً يؤذي الإنسان ويثقل كاهله ويؤدي إلى الهلاك لو احتبس لو حتى احتبس البول أو الغائط لهلك الإنسان. فلما تذكر الإنسان أن الله خفف عنه بخروج هذا الأذى سأل الله أن يخفف عنه ذنوبه. هذا هو أصح ما قيل في السبب والحكمة من كون الإنسان إذا خرج قال غفرانك. فإذا خرجت من الحمام قدم رجلك اليمنى وقل غفرانك، وإن زدت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فحسن. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد ثالثة، فأخذ روثة فجاء بها جهلا منه رضي الله عنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس أو قال ركس، إيتني بغيره. فدل هذا على أن الاستجمار لا يكفي بأقل من ثلاثة أحجار، وعلى أن الاستنجاء بالنجس لا يفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل رد الروثة بأنها رجس أي نجس، وهذا لأنها روثة حمار وروث الحمار نجس. وفي هذا الحديث دليل على استخدام الأحرار، أنه يجوز للإنسان أن يستخدم الحر، ولكن إن كان بالغا عاقلا فهو الذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل.
في كتابه بلوغ المرام: باب الغسل وحكم الجنب. تركنا كلام على بقية أحاديث الباب السابق لأن معناها قد تقدم لنا وشرحناه ولا حاجة إلى إعادته، فبدأنا بهذا الباب: باب الغسل وحكم الجنب، أي بيان ما يوجب الغسل. وذلك أن الطهارة نوعان: طهارة من الحدث الأصغر توجب الوضوء فقط، وهي تطهير الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. وطهارة كبرى توجب الغسل، يعني غسل البدن كله، وفي هذا الباب بين المؤلف رحمه الله ما تيسر من ذلك، فذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. الماء الأول يعني ماء الطهارة، والماء الثاني يعني المني. المعنى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، بإنزال المني. وهذا كان في أول الأمر، كان في أول الإسلام أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال، حتى لو جامع الإنسان فلا غسل عليه إذا لم ينزل. ففي هذا الحديث دليل على أنه متى نزل المني وجب الغسل، سواء نزل بجماع أو نزل بتقبيل أو بضم أو تفكير أو غير ذلك، المهم أن ينزل بشهوة. وأما إذا نزل المني لمرض بالإنسان فإنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء فقط، لأن الماء الذي يوجب الغسل هو الدافع، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافع. والدافق هو الموجب للغسل، لأن هذا الدافق بإذن الله يخرج من جميع البدن، وأما الذي ليس بدافق فإنه لا يوجب الغسل. إلا إذا كان من نائم، فالنائم إذا استيقظ ووجد على لباسه منيا فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يدخل الاحتلام، لأن النائم لا يشعر، ربما يحتلم ويتلذذ ويخرج منه المني بلذة ولكن بدون شعور. على كل حال المني إذا كان من يقظان فلا بد أن يكون بلذة حتى يوجب الغسل، أما إذا كان بغير لذة فلا يجب فيه إلا الوضوء. أما إذا كان من نائم بأن استيقظ النائم ووجد على لباسه أو على فخذه أثر الجنابة فإنه يجب عليه أن يغتسل. هذا أحد موجبات الغسل إنزال المني. الموجب الثاني الجماع، فمتى جامع الرجل امرأته سواء أنزل أم لم ينزل فإنه يجب عليه أن يغتسل، وسواء أولج جميع ذكره أو أولج الحشفة. ولهذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع وهن اليدان والرجلان، وهو كناية عن الجماع. ولهذا قال: ثم جهدها، أي أولج فيها ذكره ولو بقدر الحشفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختانان المراد به ختان الذكر الذي حده من فوق الحشفة، وختان الأنثى. والمهم أن العلماء يقولون إذا غيب الحشفة فإنه يجب الغسل على الرجل والمرأة سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. ولهذا قال في رواية مسلم: فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذان موجبان للغسل: الأول إنزال المني، والثاني الجماع وإن لم ينزل. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
بما نقله من الحديث الواردة في باب الغسل وحكم الجنب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني بذلك الاحتلام. إذا احتلمت المرأة فهل عليها من غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء، يعني الجنابة. ففهم من هذا أن المرأة قد تحتلم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك قالت أم سلمة: أو يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني أن للمرأة ماء يحصل عند الشهوة كما أن للرجل كذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأت الماء، فيه دليل على أنها لو احتلمت ورأت أن رجلا يجامعها ولم تر شيئا بعد اليقظة فلا شيء عليه. وهكذا الرجل أيضا إذا احتلم في الليل فرأى أنه يجامع ولم ير شيئا بعد استيقاظه فلا شيء عليه. وأما إذا رأى شيئا بعد استيقاظه فإنه يجب عليه الغسل. وإذا رأى بللا ولم يدري أهو بول أو مني وأشكل عليه فإنه يغسله، يعني يغسل هذا البول، يغسل هذا البلل، ولا يجب عليه الغسل. يغسله احتياطا ولا يجب عليه الغسل، لأنه لم يتيقن أنه أجنب. فإن رأى في لباسه، يعني في سرواله أو قميصه، أثر الجنابة ولم يدري أهو من النومة التي استيقظ منها أو من نومة سابقة، فإنه يجعله من آخر نومة نامة. مثال ذلك: رجل لما كان بعد الظهر وجد في لباسه أثر المني، ولا يدري هل هو من نوم القائلة أو من نوم الليل. إن كان من نوم القائلة فإنه لا يعيد، فإنه يغتسل ولا يعيد إلا صلاة الظهر، وإن كان من نوم الليل فإنه يغتسل ويعيد الفجر والظهر. نقول اجعله من نوم القائلة، من آخر نومة، لأن ما قبلها مشكوك فيه، والأصل عدم الجنابة. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت. أربعة أشياء كان يغتسل منها، لكنها تختلف. أما غسل الجنابة فواجب ولا تصح الصلاة إلا به، وأما غسل الجمعة فواجب لكن تصح الصلاة بدونه، وأما غسل الحجامة فهو سنة، لأنه يعيد للجسد نشاطه بعد استخراج الدم منه. وأما الغسل من تغسيل الميت فهو سنة وليس بواجب، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب الغسل وحكم الجنب في باب الغسل وحكم الجنب من بلوغ المرام أحاديث سبق الكلام عليها، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أسلم هل يغتسل أو لا. فذكر أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل. وهذا الأمر ليس للوجوب على القول الراجح، وإنما هو للاستحباب، لأنه أسلم أناس كثيرون لا يحصون كثرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يأمرهم بالاغتسال. ومثل هذا الأمر، أعني الاغتسال عند الإسلام، يخفى على من أسلم حديثا. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك لمن يسلم ولم يشتهر، مع أنه مما تتوافر الدواعي على نقله، دل ذلك على أنه ليس بواجب. فإذا أسلم الإنسان قلنا له: الأفضل أن تغتسل تطهيرا لجسمك كما طهرت قلبك من الشرك. أما الوجوب فلا، لكن الختان يجب على من أسلم ولم يختتن، يجب عليه أن يختتن، لأن الختان واجب. لكن إذا خيف أننا لو أمرناه بالختان من حين أن يسلم لارتد عن الإسلام، فإننا لا نأمر بذلك، ننتظر حتى يتمكن الإسلام من قلبه يدخل الإيمان ويدخل الإيمان قلبه، حينئذ نأمر. لأن بعضهم أي بعض الذين أسلموا حديثا ربما لو قلت لابد أن نختتن لابد أن تختتن ينفر ويدعو الإسلام، فلا يمكن أن نأمره بشيء من مشروعات الإسلام من أجل أن نهدم الإسلام، بل ننتظر حتى إذا تمكن الإيمان من قلبه أمرناه بالختام. ثم ذكر حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد رضي الله عنه في غسل الجمعة، فقد روى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة يعني الغسل الذي يجب للجمعة، واجب أي لازم على كل محتلم أي على كل بالغ. وهذا يدل على وجوب غسل الجمعة على كل بالغ، ولكنه مقيد بمن يحضر الجمعة. وأما من لا يحضر الجمعة من النساء والمرضى والمسافرين إذا لم يكونوا في بلد تقام فيه الجمعة وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا غسل عليه. الغسل واجب على من يحضر الجمعة، حتى لو كان مسافرا وهو في بلد نازل يوم الجمعة ويمشي منها في آخر النهار، فإن الجمعة واجبة عليه وغسلها واجب عليه. لكن إذا تعذر عليه الغسل سقط الواجب. وهذا الغسل الواجب ليس عن جنابه، ولهذا لو فرض أن الإنسان صلى الجمعة بلا اغتسال قلنا إنك آثم، ولكن صلاة الجمعة صحيحة، لأن هذا الغسل للتطهر وليس عن حدث، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا القول، أعني القول بوجوب غسل الجمعة، هو الراجح من أقوال العلماء، والدليل فيه واضح جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب واجب. والقائل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بشريعة الله لا شك فيها، يعلم الواجب من الشريعة وغير الواجب، ثم هو أفصح الخلق في كلامه وبلاغته، فلا يمكن أن يعبر عن شيء ليس بلازم فيقول إنه واجب. ثم هو أيضا أنصح الخلق، لا يمكن أن يعبر بما يدل على الوجوب وليس بواجب، لأنه لو عبر عن الشيء الذي ليس بواجب بلفظ الوجوب لعد هذا تعمية، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه صريح ما فيه تعمية ولا تضليل، واضح وضوح الشمس. ثم إنه يؤيد الوجوب أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو يخطب، وكان أمير المؤمنين عمر هو الخليفة، فدخل عثمان فانتقده أن تأخر في الحضور، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني ما اغتسلت؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فوبخه أمام الناس وهو يخطب، ومقام عثمان رضي الله عنه في الإسلام معروف، ليس من الأعراب أو من الناس الذين يوبخون هذا التوبيخ أمام أعين الناس، ولا يمكن لأمير المؤمنين عمر أن يوبخه هذا التوبيخ في هذا المجمع إلا وهو يرى أنه واجب. ولذلك الإنسان قد يأخذه العجب أن يقول: لماذا ذهب بعض العلماء إلى عدم الوجوب مع أن الحديث صريح واضح من أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله، كيف يكون هذا؟ لكن الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بالحديث الذي بعده، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبها أي فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة. لكن هذا الحديث لا يمكن أبداً أن يعارض حديث أبي سعيد إلا إذا كسر الحجر بالبيضة. الحجر يكسر بالبيضة ولا البيضة تكسر بالحجر؟ البيضة تكسر بالحجر. فحديث أبي سعيد أخرجه السبعة، كل أئمة الحديث المخرجين أخرجوه، وهو واضح وصريح. وحديث السمرة، أولاً أن العلماء قد اختلفوا في كونه منقطعاً أو متصلاً، لأن هذا مبني على رواية الحسن عن سمرة، وفي خلاف بين المحدثين. وثانياً أنك إذا تأملت اللفظ لم تجد عليه نور لفظ النبوة. من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أكمل أو فالغسل أفضل. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام له نور وطلاوة وحلاوة. وهذا اللفظ كما ترى فيه شيء من الركاكة، ولذلك نقول حديث سمرة هذا ضعيف سندا وركيك متنا، وضعيف بالنسبة لحديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد أخرجه السبت وواضح وبين، وحديث سمرة لم يخرجه أحد من لا البخاري ولا مسلم من الصحيحين. وفيه هذا الركاكة، وفيه هذه الركاكة في متن. لذلك نحن ندين الله عز وجل بأنه يجب على كل إنسان أن يغتسل للجمعة قبل الصلاة، إلا من لا يحضرها كالنساء والمرضى والمسافر الذي ليس في بلد تقام فيه الجمعة وما أشبه ذلك. فإن قال قائل متى يكون الاغتسال؟ هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ نقول الأفضل أن يكون من بعد طلوع الشمس عند الرواح، تغتسل ثم تسير إلى الجمعة، هذا هو الأفضل. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه، وحسنه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل.
ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله من الحديث في باب غسل الجنابة في باب الغسل من الجنابة وأحكام الجنوب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، يعني يعلمهم القرآن إلا إذا كان على جناب. وفي لفظ: ما لم نكن جنبا، يعني إذا كان المعلمين إذا كان المعلمون جنوبا فلا يقرؤهم. في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أمته القرآن، وقد حث عليه الصلاة والسلام على تعليم القرآن، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه، فيكون الذي يعلم التفسير خير الناس، لأن الرسول قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. والذي يعلم أيضا في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد خير الناس أيضا، لأنه يعلم الناس ألفاظ القرآن الكريم. وفي هذا الحديث دليل على أن الذي عليه جنابه لا يقرأ القرآن لا تعليما ولا تعلما، لقوله ما لم يكن جنبا، أو اللفظ الثاني ما لم نكن جنبا. وهذا يدل على أنه لا يحل أن يقرأ القرآن وهو جنوب، لأن إبلاغ القرآن واجب، ولا يترك الواجب إلا من أجل واجب مثله. لذلك نقول يحرم على الإنسان إذا كان جنوبا أن يتلو شيئا من القرآن. وأما الذكر الذي يوافق القرآن فلا بأس به، مثل أن يقول القائل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يريد الدعاء، مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يريد الذكر، فلا بأس به، مثل أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يريد الذكر، فلا بأس ولو كان جنوبا، لأن الجنابة لا تمنع الذكر، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وأما الحائض، الحائض اختلف في العلماء هل يحرم عليها قراءة القرآن أو لا، فمنهم من قال إنه لا يحرم عليها أن تقرأ القرآن لا تعلما ولا تعليما ولا تعبدا ولا تحصنا، وذلك لأنه ليس في السنة نص صريح صحيح يمنع الحائض من الجنب من القراءة القرآن، ولا تقاس على الجنب، لأن صاحب الجنابة يمكنه أن يتخلص منها بالاغتسال، والحائض لا يمكنها أن توقف الدم، فلهذا رخص لها ما لم يرخص للجنب. ومن العلماء من قال إنه يحرم عليها قراءة القرآن كالجنب، ومنهم يعني لو قيل بقول وسط أن ما تحتاج إليه فلا بأس به، وما كان تعبدا فلا، تحتاج إليه في التعليم أو التعلم أو تعاهد القرآن لئلا تنساه أو التحصن بالقرآن كآية الكرسي في الورد وما أشبه ذلك. وهذا قول وسط أنه ما دعت إليه الحاجة فلا بأس أن تقرأ القرآن ولو كان عليها الحيض، وأما مجرد التعبد فلا. اللهم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وعن
هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فيما يتعلق بالجنب، منها أن الإنسان إذا أتى أهله يعني جامع أهله وأراد أن يعود مرة ثانية فليتوضأ بينهما وضوءا، يعني وذلك لوجهين: الوجه الأول أن الوضوء يخفف الجناب، والثاني أنه يعطي الجسد نشاطا، لأن الإنسان بعد الجماع والإنزال يفتر ويضعف ويكسل، فإذا توضأ عاد عليه بعض النشاط. فيستفاد من هذا الحديث أن الدين الإسلامي أنه شامل لمصالح البدن ومصالح القلب ومصالح القلب ولأمور الدين والدنيا. ويستفاد منه أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله مرة ثانية بعد الأول فإنه يتوضأ، يعني يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحياناً يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد. ومن ذلك أيضاً أن الإنسان إذا أراد أن ينام بعد الجماع فالأفضل أن يغتسل، فإن لم يمكن فليتوضأ، فإن لم يمكن فلينم ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يجامع، يعني يأتي أهله ثم ينام ولا يمس ماء. ولكن يكره للإنسان أن ينام على جنابه دون أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد. ولأن الإنسان لا يدري، فلعل هذه آخر رقدة يرقدها، فلا ينبغي أن ينام على جنابه، بل إما أن يغتسل وهو أفضل أو يتوضأ. ثم ذكر صفة الغسل في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. والغسل له صفتان: صفة واجبة لا بد منها، وهي أن ينوي الإنسان رفع الجنابة أو ينوي الصلاة ونحوها مما لا بد فيه من الغسل، ثم يعم بدنه جميعه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، وهذا مجزئ. فلو نوى الإنسان وانغمس في بركة وخرج منها أجزأه وإن لم يتوضأ، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق. أما الصفة الثانية فهي الأكمل والأفضل، أن يغسل فرجه وينظفه مما حصل من أثر الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بذلك أصول شعره، ثم يغسل سائر بدنه، وهذا هو الأفضل، ولو اقتصر على الأول لكفى. وفي هذا الحديث وغيره أيضا من النصوص دليل على أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة كفاه عن الوضوء، فالوضوء قبل الغسل سنة وليس بواجب، ولو اقتصر الإنسان على الغسل لارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. سبق لنا في حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غسله أتته بالمنديل فردها وجعل ينفض الماء بيده، أتته بالمنديل من أجل أن يتنشف به حتى لا يكون في ردائه أو إزاره شيء من الرطوبة فتؤذيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك وجعل ينفض الماء بيده، يعني يسلته من بدنه وينفضه. استدل بعض العلماء في هذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا ينبغي أن يتنشف الإنسان إذا اغتسل، واستدل به بعضهم على العكس وقالوا إن إتيان ميمونة بالمنديل يدل على أن ذلك من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكونه ردها لا لأجل أن يزيل عنه ماء الجنابة، بدليل أنه يزيله بيده فينفضه بيده. والصحيح أن التمندل لا بأس به، يعني يجوز الإنسان إذا اغتسل أن يستعمل المنديل، ولا سيما في أيام الشتاء، لأنه لو بقي الماء ثم ترطبت ثيابه تأذى به. فعلى كل حال لا بأس إذا انتهى من غسل الجنابة أو غسل الجمعة أن يتنشف بالمنديل، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام رد المنديل التي جاءت بها ميمونة ما ندري ما السبب، ربما تكون المنديل ليست بذاك النظيفة أو لغير ذلك من أسباب، الله أعلم. المهم أنه لا حرج أن يتمندل الإنسان إذا فرغ من الاغتسال. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فإنها كانت تشد شعر رأسها، يعني تذكره تجعله جدايل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يلزمها أن تنقضه إذا اغتسلت من الجنابة أو من الحيض، فقال لا لا يلزمها، ولكن تروي أصول الشعر وتعصر الشعر بالماء حتى يدخل إلى جميع أجزائه، وهذا يكفيها سواء كان في غسل الجنابة أو في غسل الحيضة، لأن المقصود تعميم الماء لسائل الجسد. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والمعنى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ولو لاستماع الذكر أو المحاضرة أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد أمر أن يخرج النساء، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز أن تبقى في المسجد. وأما مرورها بالمسجد فلا بأس، يعني تمر مثلا من باب إلى باب لا بأس، أو تدخل المسجد لحاجة تأخذها من المسجد وتذهب بها فلا بأس، وكذلك عند الضرورة لا بأس، مثل أن يكون الإنسان مسافرا ثم يكون معه أهله ويأتي إلى مسجد ليصلي فيه، ولا ويخشى على المرأة إذا أبقاها في السيارة أو أبقاها عند باب المسجد فتدخل المسجد للضرورة لا بأس بذلك. ويتعلق بهذه المسألة المرأة إذا كانت مع أهلها في حج أو عمرة وهي حائض، فمن المعلوم أنه يشق عليها أن تبقى وحدها في السيارة حتى يطوف ويسعوا، فماذا تصنع؟ نقول تدخل في المسعى، المسعى ليس من المسجد الحرام، ولذلك إذا خرج المعتكف من المسجد الحرام الذي اعتكف في المسجد الحرام إلى المسعى بطل اعتكافه، إلا إذا كان هناك ضرورة، لأن المسعى ليس من المسجد. وكذلك أيضا يجوز للحائض أن تمكث في المسعى، ويجوز للجنب أن يمكث في المسعى، ويجوز البيع والشراء في المسعى لأنه ليس من المسجد الحرام، ولا يجوز الطواف فيه في المسعى لأنه ليس من المسجد الحرام، والطواف لا بد أن يكون في المسجد. وعلى هذا فإذا ازدحم الناس وصاروا يطوفون بالسطح فإنهم إذا وصلوا إلى المهبط الذي على المسعى لا ينزلون معه، لأنهم لو نزلوا لخرجوا من المسجد، والطواف لا بد أن يكون في المسجد فلا يصح طوافه، اللهم إلا إذا كان هناك زحام شديد في السطح ولم يتمكن الإنسان واضطر إلى أن ينزل إلى المسعى والناس كلهم مجتمعون بعضهم إلى بعض، فنرجو أن لا يكون في هذا بأس. أما مع السعة فلا يجوز الطواف في المسعى لأنه ليس من المسجد. كذلك الجنوب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يحل المسجد لجنوب، والحكمة والله أعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، فإذا دخل المسجد آذى الملائكة، لأن الملائكة محلهم المساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا فإن ذلك يؤذي الملائكة. فلا يحل للجنوب أن يدخل المسجد ويمكث فيه، أما عبور فلا بأس، كما قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قال العلماء ما لم يتوضأ، فإن توضأ الجنوب جاز أن يمكث في المسجد، يعني إن توضأ كما يتوضأ للصلاة بدون اغتسال فلا بأس أن يمكث في المسجد. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم العزاب كانوا ينامون في المسجد، وكان الواحد إذا أجنب منهم توضأ وعاد فنام. هذا مما يباح للجنوب أن يمكث في المسجد إذا توضأ، أما بدون وضوء فلا. وعلى هذا فنقول الجنوب لا يصلي لأنه حرم على المحدث أن يصلي، الجنوب لا يقرأ القرآن، الجنوب لا يمكث في المسجد إلا بوضوء، إلا لضرورة، ضرورات شيء آخر، لكن بغير الضرورة لا يجوز أن يمكث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحله لجنوب. مش من الأحاديث. أما بقية الأحاديث ففيها دليل على أنه يجب على الإنسان أن يعم بدنه كله بالغسل، لا يدع شيء، حتى لو كان عليه لفافة أو كان عليه خاتم ضيق لا يدخل الماء من تحته، فالواجب عليه أن يزيل ذلك وأن يصل الماء إلى جميع البدن. والله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعند علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب التيمم. لما ذكر رحمه الله الطهارة بالماء وضوءا وغسلا ذكر التيمم، وهي الطهارة بصعيد الأرض، وذلك بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض فيمسح وجهه وكفيه فقط، وهي أي طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، وهي من خصائص هذه الأمة، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء. وفضل الله تعالى واسع ولا حجر على الله، فمن شاء أعطاه من فضله ومن شاء لم يعطه، لأن الملك ملك الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يقول: أعطيت خمسا، يعني أعطاني الله تعالى خمسا فضلني بها على الأنبياء من قبل. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أنه إذا كان له عدو من الكفار فإن عدوه يكون مرعوبا منه إذا كان بينه وبينه مسافة قصر، مسافة شهر. ومن المعلوم أن الرعب إذا